ونبدأ الإجابة على سؤال مهم، وهو: هل يحتج بالهدي النبوي في الأمور العلاجية والطبية؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول بإذن الله عز وجل إن الطبية النبوي مصدره الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، والله عز وجل يقول في كتابه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى، عام شامل لكل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم من القول، سواء ما يتعلق بأمور الدين أو أمور الدنيا، فكل ذلك وحي أوحاه الله إليه، لا مجال فيه لخطأ ولا مدخل فيه لزلل. ولذلك جاء في صحيح البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب السعوط، باب أي ساعة يحتجم، باب الحجامة في السفر، باب الحجامة من الشقيقة والصداع. وهكذا في كتب الحديث وكتب السنة نجد كتبا مفردة عن الطب، مما يدل على أن الطب النبوي صادر عن الوحي. كذلك إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد المجتهدين الآخرين، لأنه لا يقر على خطأ البتة، سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الدين. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في المجلد الرابع، يقول: إن الحديث إما وحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم معتبر بوحي صحيح من كتاب الله وسنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه تناقض مع كتاب الله، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا الطب فعل من أفعال المكلفين، وجاء الشرع الحنيف ليضبط أفعال المكلفين ويحكمها ببيان ما يوجبه الله منها وما يحرمه وما يستحبه وما يكرهه أو يجيزه. هذه الأحكام التكليفية الخمسة، فجاء الشرع ليضبط أفعال المكلفين، ولذلك جاءت أحاديث تأمر بالتداوي، وأحاديث تصف بعض الأدوية، وأخرى تحرم قسما آخر إلى آخره، مما يدل على أن الطب النبوي وحي من الله عز وجل يحتج به في الأمور العلاجية والطبية. الله عز وجل أنزل الداء والدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وما يتعلق بأمور الداء والدواء الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بتعليم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى علما من عند غير الله عز وجل، كذلك إن الحقائق العلمية والطبية الواردة في السنة اشتملت على أدلة دامغة أيدها العلم الحديث، أكدها الطب الجديد، مما يدل دلالة لا لبس فيها أن الذي أوحاها لرسوله صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا مما يدل على وجوب الاحتجاج بالهدي النبوي في الأمور العلاجية والطبية أنه وردت أحاديث كثيرة تدل أن الطب النبوي وحي من عند الله. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرئ. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، قال فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمر بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها مما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار. ثم قال وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار كمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهن القوى فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى. ثم يقول ابن القيم واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. ثم قال قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. ثم قال وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثر حدث وظنون وتجارب. ثم قال ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. قال وأين يقع طب الأبدان منه، فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله. وبالله التوفيق. كلام قوي من هذا الإمام في إثبات أنه يحتج بالهدي النبوي في الأمور العلاجية والطبية. ثم يقول في أول كتابه الطب النبوي، يقول ابن القيم: فهذه فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها. ثم يقول أيضا في مقدمة كتابه الطب النبوي، قال: قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي، لعل الناظر لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب، وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة. ثم قال: ولعل قائلا يقول: ما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما لهذا الباب وذكر قوي الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة. قال: هذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه ودلالته عليه وحسن الفهم عن الله ورسوله، من يمن الله به على من يشاء من عباده. ثم قال: فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن، وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها ودفع آفاتها بطرق كلية قد وكل تفصيلها إلى العقل السليم والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه. هذا يرد على هذا القائل الذي يعترض. ثم قال: ولو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله وفهما تاما في النصوص ولوازمها لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه، ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه. فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره، وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم، وطب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أكمل الطب وأصحه وأنفعه، ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت، وهم أصح الأمم عقولا وفطرا وأعظمهم علما وأقربهم في كل شيء إلى الحق، لأنهم خيرة الله من الأمم كما أن رسولهم خيرته من الرسل، والعلم الذي وهبهم إياه والحلم والحكمة أمر لا يدانيهم فيه غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله في هذه المقدمة من كتابه الطب النبوي.